مجمع نورين يقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 21 من مجالس دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع لفضيلة شيخنا سليمان الماجد حفظه الله ورعاه في عشاء يوم الاثنين 19 من شهر محرم لعام 1437. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين. طيب. في الجهرية.
نعم، نتوقف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقبض على كوع يسراه تحت السرة. الكوع في اللغة هو بداية النتوء الذي في أصل الإبهام. هذا النتوء بدايته يسمى الكوع. والرسغ، وسيأتي إن شاء الله، الرسغ هو المحيط الذي يفصل بين الكف والساعد، هذا هو المحيط. والكرسوع هو العظم الناتع من الجهة الثانية. هذا الكوع، هذا الكرسوع. يقولون ما يعرف كوع من كرسوع. ما يضر واحد ما يعرف، ما مشكلة. إذا احتاجه لطلب العلم يأخذه، وإذا لم يحتاج الأمر واسع. فيقول مصنف: يقبض على كوع يسراه هكذا، يقبض هكذا قبض. هذا الذي معنى ما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا قد ورد فيه مجموعة من الأحاديث، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا مما ورد، ليس فيه طبعا القبض، هذا على الإطلاق، يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يعني هكذا. وفي بعض الأحاديث ستأتي: والرسغ والساعد. الرسغ هذا كما قلنا، والساعد هو نفس المعنى. هذا من غير قبض، هذه الحديث حديث سهل بن سعد من غير قبض. وكذلك حديث وائل بن حجر، وليس حجر، وائل بن حجر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وجمع العلماء كما تعلمون بأنه شيئا من الكف كان على ظاهر الكف، وشيء ووسطها أو قريب من الوسط على الرسغ، والباقي على الساعد، فالمعنى واحد. أو أنه كان فيه ساعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يقدمها ومرة يؤخرها، والأمر في هذا واسع. أما القبض الذي ذكره المصنف رحمه الله فقد ثبت في السنن من حديث وائل بن حجر أيضا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يقبض بيمينه على شماله. ظاهر هذا أنه هكذا، وهذا من السنة، هو حديث جيد. ولو قلنا هكذا وأتينا بالرسغ والساعد نجمع من الأحاديث فهو صحيح، هنا على اليد، وهذا الرسغ وهذا الساعد أيضا، والأمر في هذا واسع، العلماء لا يشددون في هذا. قول المصنف تحت السرة، تحت السرة، الحقيقة حديث تحت السرة لم يثبت فيه شيء، بل هو شديد الضعف أنه كان يضعها تحت سرته، أي بالنص يعني. نعم، فلا نقول مطلقا لأنها من السنة. القول الثاني، هذا قول طبعا أنها تحت السرة، وقد ثبت عن أحمد أنه كان يفعلها، أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته عن الإمام رحمه الله. أما الصدر فهو هو القول الثاني، فقد جاء في بعض الصحاح كصحيح ابن خزيمة وبعض السنن أيضا حديث وائل بن حجر أيضا رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. وهذا الحديث فيه نزاع كبير الحقيقة بين المحدثين، وأشهر من صححه من المتأخرين علامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، وتابعه جمع من أهل العلم وطلابه على ذلك، كما أن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله أيضا يرى ثبوت الحديث، وهذا من أشهر من قال بتصحيحه أو بثبوته، نقول أنه قال بعض منه حسن بثبوته من المتأخرين، وفي نزاع بين المحدثين الحقيقة بين في تصحيحه. وقرأت لكم ما ذكره كل طرف في موضوع التصحيح، والذي يظهر والله أعلم أن الأحظى بهذه الأقوال هو عدم الثبوت، عدم ثبوت هذا الحديث، كما قلنا لم يثبت أنه تحت السرة، كذلك لم يثبت أيضا قوله صلى قوله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها على صدره. وذكروا في هذا شواهد لا ترقى في الحقيقة إلى إثبات هذا الحديث وتصحيحه. وقال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، هذا طبعا في وضع اليمين على الشمال فقط، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى كلام الترمذي رحمه الله، وهو من قدام المحدثين رحمه الله المدونين، أقصد المحدثين قبله كثر، من قدام المحدثين المدونين رحمه الله، ولم يذكر الصدر، وكان أكثر تسامحا في تصحيح الأحاديث، ما يدل على أن المتقدمين لم يكونوا يرون ثبوت هذا الحديث. طيب، هنا يعني نثير شيء، هنا ما هي القاعدة عند من يقول بعدم ثبوت وضعها على الصدر ولا على السرة؟ كيف نعالج هذا، إذا صح التعبير أن نقول هذا الفراغ، كيف نعالجه، بأي قاعدة؟ نعم، صحيح، نعم. ولذلك اشترطنا ثبوت الأحاديث، بخلاف العادي ما نشترط ثبوت الأحاديث، العادي نبنيها على أصل وننتهي، هذا صحيح، لكن يعني في تغطية أخرى. نعم، هنا ما في حالة طبيعية، هنا فيه وضع يمنى على يسرى ويوضع على 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 البدن، ما هذا ليس وضع الطبيعي للإنسان. الوضع الطبيعي نقول مثلا هل يفرج بين قدميه، هل يمد أصابعه عند التكبير مثلا أو لا يمد، هل يلصق قدميه عند السجود وهو ساجد وقد وضعهما على الأرض يلصق بينهما، هل وهو واقف يلصق بينهما أو يباعد بينهما مباعدة ظاهرة أو يلصق بينهما إلصاقا ظاهرا. هذه القاعدة كما ذكر أخونا أن الإنسان يقف كما يقف الناس على وجه الاعتياد، لكن هنا الحقيقة في تطبيقها تطبيق هذه القاعدة فيه في التجاذب، أنا ما أقول قطع، لكن أنا أميل لأنها لا تنطبق، لأن هناك شيء على غير الوضع الطبيعي. الناس إذا وقفوا ما يقولون هكذا. هل فيه ما يستشف من الحديث على صفة حين قال يضع كفه اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد؟ نعم. ما شاء الله إلى هالحد الكرش ما شاء الله اللي يؤثر، يعني ما في إلا يقول كذا من هناك. جيد، يعني فيه إشارة إلى اختلاف. نعم باليمين. نعم ايه جيد. نعم الشيخ ها يعني الأصل إيش؟ أمام، هو أكيد أمامه. كيف؟ بس نقول كيف هيئتها؟ مثلا يرخيها حتى تقع تحت السرة، ولا يرفعها على ما قال بعضهم وصلي ربك وانحر هكذا، ولا يضعها على أسفل الصدر؟ نعم، لأنه مهم ترى تغطية هالفراغات مهم، وتضبطها تضبط القواعد أكثر. نعم شيخ عبد العزيز. ايه تكلف جميل. نعم احيانا ازالها هكذا فيه نوع من التكلف، ورفعها هكذا فيه التكلف، فكأن يعني فيه ما يوحي حتى ما نتقعر كما يتقعر البعض في صفات الصلاة، والعلماء يتوسعون. الامام احمد كثيرا ما قال وهذا واسع وهذا واسع، وكذلك ايضا الترمذي وهذا واسع، وبعضهم لا يظل يعني، فتكون إذن بين الصدر وبين البطن، يعني كأنها فوق السرة إذا قلنا هكذا، أن هذا الوضع الطبيعي، لأن هذا فيه التكلف وفيه خروج عن ما نقول عن الوضع المعتاد، ما عندنا وضع معتاد هنا، لكن فيه زيادة فعل في التكلف، والأمر كما يقول العلماء نردده الأمر واسع، يعني لا نتشدد في هذا ونجعله معيار للمعتني بالسنة وغير المعتني، هذا غير جيد ويسير، يعني الحقيقة هذا يسير جدا. قال وينظر مسجده أي موضع سجوده، لأن كلمة مفعل تعني المكان، مكان سجوده، وهذا لم يثبت فيه أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو النظر إلى موضع السجود. ما القاعدة في هذا التي نخرج عليها هذا الفرع؟ نعم نعم هذا صحيح، هذا واضح عندي على الأقل، أنا ما أريد أن أصادر. الوضع الطبيعي للإنسان إذا كان ساجدا أن ينظر، لا يقول هكذا كان رافع رأسه، بعض الناس منتصب خلاص يبقى منتصب، بعض الناس مهدف قليلا إذا كان ظهره طويل يتعب لازم يهدف شوية فينزل، لا يتكلف، يعني على حالة التي كان يعتاد إذا جلس، فلا تكون على موضع السجود ولا تكون على موضع النظر بشكل مباشر مستقيم إلى الجدار هكذا. غالب الناس يعني لو عنده جدار بينه وبينها قدر مكان المصلي، فالغالب أنه ينظر إلى الزاوية، زاوية الجدار السفلى أو أعلى منها شوي، أيضا الأمر واسع في هذا. ولكن يستحب أهل العلم في الحقيقة حتى الذين لم يقولوا بالثبوت يستحبون أن يركز نظره إلى موضع معين حيث لا يتشتت. فكان المعنى شيء يتعلق بضبط الصلاة والمحافظة عليها. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا دعاء الاستفتاح ثبت فيه حديث أبي سعيد الخدري وهو تعبد محض لا نتوقف عنده وهو خارج شرط، وإنما كما ذكرنا نشرح ما ذكره المصنف بإيجاز واختصار. ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وفي الصحيحين، ثبت وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض بألفاظ متعددة، بعضها قال حين قام إلى الصلاة، وبعضها صريح قال فكبر ثم قال. فالحقيقة يكون هذا الحديث مفسر للحديث الآخر، بعضهم يقول هذا عند القيام فقط وهذا طويل ولم يعهد، هذا غير صحيح. بل بعض العلماء كالشافعي يقدم حديث أبي هريرة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على حديث أبي سعيد الخدري الذي أخذ به الحنابلة واعتبروا أفضليته مع اتفاقهم على المشروعية على وجه العموم. لكن حيث ذكرنا صيغة أخرى، هل يشرع للإنسان أن يجمع صيغا متعددة في موضع واحد؟ يعني ابن تيمية يشدد في هذا ويقول لا يجمع، بل شدد فيها ويرى أن هذا من البدع يجمع صيغتين ثلاث صيغ الاستفتاح، هذا غير مشروع. لكن هل هذا ينطبق على السجود وعلى الركوع ما ورد فيه من أدعية وأذكار؟ هل ينطبق؟ طبعا كأذكار وأذكار أساسية في السجود والركوع هذا واضح، لكن الأذكار الأخرى والأدعية الأخرى ينطبق عليها هذا؟ الظاهر أنه ما ينطبق كما ذكر أحد الإخوان، ما ينطبق هذا، لأن المقصود هنا أصل وهو الدعاء بعد الذكر الذي هو سمة هذا السجود وسمة هذا الركوع، سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى، وما بقي فهو داخل في مضمون ومشمول الدعاء. فكأنه يخرج من هذه القاعدة والله أعلم. قال ثم يستعين، الذي ثبت في الحديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا ثابت في الحديث. ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة، لا خلاف بين العلماء في مشروعية البسملة، وإنما الخلاف هل يجهر بها كقول الشافعي رحمه الله وغيره أو لا يجهر بها كقول أحمد رحمه الله وغيره. الصحيح أنها تكون سرا، ومن جهر بها فإنما كان ذلك للتعليم، لما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بل وفي بعض الروايات الثابتة ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان هدي السلف هدي الصحابة واضح بهذا، ففي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه حين جهر بها ابنه قال أي بني محدث، ثم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها جهرا. وهذا ظاهر في دلالة السنة، كما قلت ما روي من الجهر فهو نادر وقليل، وهو محمول عند العلماء على التعليم كما يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي، وللشاطبي رحمه الله في هذا كلام بديع حسن في أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في قاعدة الترك ومعناه فإنه يترك بالكلية وتترك ظواهر النصوص لأجله إذا كان مما يكثر. مثل هذا يروى من أوجه متعددة عن الصحابة ويشدد فيها الصحابة في النكير ثم نقول بأن الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم هو البسملة، فيقول ما كان الترك فيه مقصودا وجب فيه الترك، وما فعل وترك فإن كان الترك أكثر كان تركنا أكثر، وإن كان فعله أكثر كان فعلنا أكثر، وهكذا. وظاهر هذه النصوص أن الفعل أو الجهر كان نادرا، وهذا الحقيقة يقضي بالبطلان على مذهب بعض العلماء وبعض الأئمة الذين قالوا بمشروعيتها، فتجد أنه يبسمل في كل صلاة، أقصد يجهر، بسملة مشروعة باتفاق كما ذكرنا. فإن قطعها بذكر أظن
يعني فيما يدل على ثبوت الجهر الذي يجهر لهم سنة.
نعم فيه آثار للصحابة، آثر عن أبي هريرة أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم هو موضع التعليم، وقال إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه محتمل يا أخي، أشبهكم بالجملة مثل الذين قالوا مثلا في الاستسقاء يشرع التكبير تكبيرات الزوائد، لأن في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ففعل مثل ما فعل في العيد، يا أخي فعل ما فعل العيد أنه خرج وأنها جعلها في فضاء ولم يجعلها في المسجد، وأنها كانت في وقت العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهكذا، وأنها ركعتان، فما تأتي تسوي تكبيرات زوائد في الاستسقاء لهذا الإجمال الموهم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا من هذا الجنس حين قال أشبهكم في الجملة، عليك أن تثبت الجميع الأفعال التي فعلها أبو هريرة كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو هريرة كان يفعل كذا، خلاص انتهينا. ففيه إجمال الحقيقة، بل وفيه إيهام الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكره، فأدلة من قال بعدم مشروعية الجهر أقوى وأظهر، واتباع الطريقة الأثرية السلفية في فهم النصوص هو الذي يوضح هذه المرادات في نهجهم وطريقتهم. لا يمكن أن يأتي عبد الله بن مغفل يقول أي بني محدث وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يعقل هذا؟ ما يعقل، ما يظن. بل لو جاء إنسان من البادية ولا من الريف عابر وجلس يوم أو يومين يشهد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان في المدينة نازلا فيها؟ قال وليست من الفاتحة، هذه كدنا أن نتركها. نعم، لما ثبت في الصحيح أحد الحديث الشهير قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وهذا موافق إلى أن البسملة هي للفصل وللتبرك في البدايات وبذكر اسم الله عز وجل، لكنها لا تكون جزءا من هذه السورة. ولأنه لا يجهر بها، كيف تكون من الفاتحة ثم تختص بعدم الجهر؟ كيف؟ يقول المصنف ثم يقرأ الفاتحة، وهي واجبة، قراءتها واجبة على باتفاق على الإمام وعلى المنفرد، وسيأتي الخلاف فيما يتعلق بالمأموم وقراءته خلف الإمام للفاتحة ولغيرها، سيأتي إن شاء الله عز وجل يعني بعد في الدرس القادم إن شاء الله. وهي واجبة في كل ركعة، ذكر هذا الشوكاني رحمه الله وغيره من العلماء بأنها على الوجوب، لكن هل هي ركن في كل ركعة؟ الأقرب أنها ليست ركنا، فإن الركنية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقاعدة الأصولية أن النفي يتوجه إلى الحقيقة، أي عدم الوجود، لكنها موجودة الآن الصلاة كوجود حسي كون الصلاة، ليس كما يقول أحد الظرفة طبعا هنا قال يا أخي لا تصح صلاتك، هو صلى طبعا على غير وضوء، قال ما هي صحت يعني صليت، هو يقصد الحقيقة يعني، قال ما تصح صلاتك يعني ما تصح صلاتك يعني شلون ذابت يعني، هذا اللي يفهم، قال ما هي صحت يعني صليت وخلاص انتهيت، هو يعني الحقيقة هذا السائل يعني الحقيقة، وهي يعني وجدت حقيقة الصلاة، فإذا ما أمكن حملها عليها تحمل على الصحة، فلا تنتقل من الحقيقة إلا إلى الصحة، ولا من الصحة ولا تنتقل إلى المجاز الكمال عفوا إلا بعد تعذر الصحة، فهنا لم تتعذر الصحة، تعذر الحقيقة لأن الصلاة موجودة على قول أخينا هذا، وليس هناك ما يوجب أو يجيز الانتقال من الصحة إلى الكمال نفي الكمال، فكانت ركنا. لكن الشوكاني يذهب إلى ما هو أبعد من هذا فيراها ركن في كل ركعة، وهذا يحتاج تأمله فيه نظر الله أعلم. يقول مصنف: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، طال هذا الفصل أو القطع، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. أولا القطع، لو قطعها ذهل يعني الذي قطعها تعمدا هذا عابث بالصلاة، وهذه أراها قاعدة، من فعل شيء أو ترك شيء على وجه العبث ليس مجرد السهو والغفلة الذي يحصل للإنسان عادة، القول بالبطلان له وجه، لكنه سهى وغفل وطال الفصل هل تبطل؟ يحتاج دليل، نقول ما هي صحت يعني الفاتحة موجود قرأت، وهذا قد قرأ بفاتحة الكتاب وفي موضعها الشرعي، فالقول بالبطلان أيضا يحتاج إلى تأمل. أو ترك منها تشديدة أو حرفا، أيضا نقول ما ترك على وجه العبث أو فعل على وجه العبث فبطلت به، أما نقول الصلاة أو بطلت به الفاتحة في الشيشة في السيارة أو شيء. لكن لو كان هذا غاية قدرة الإنسان ما الحكم؟ غاية قدرته خاصة المرأة العجوز وبعض الرجال المسنين وبعض الأعاجم، تعلم 100 مرة ما يتعلم، ما يستقيم لسانه، يسهل المشدد يشدد المسهل ويرفع المنصوب وينصب المرفوع ولا يقيم ضبط التلاوة مطلقا، ما الحكم؟ ما حكم صلاته؟ الصحيح أن صلاته صحيح حتى لو قدر على التعلم وفرط، لأنه يحاسب ويأثم على التفريط، لكنه حين حضرت الصلاة لم يكن يقدر. ولا أرى الحقيقة الربط بين القدرة على التعلم وبين العذر، يعني بعضهم يقول إذا قدر لم يعذر وكانت عبادته وصلاته باطلة. أقصد إذا قدر على التعلم، لأن كل في كلا الحالين هو جاءت الصلاة وهو لا يعرف. بعضهم يقول في التفصيل إن كان قدر على التعلم بطلت صلاته، مثل الجهل، وذكرناه في قاعدة السابقة أظن هذا الدرس أو الذي قبله في هذا الكتاب أو الكتاب الذي قبله، أن الجهل عذر رافع للتكليف ولو قدر على التعلم، لأن العبرة بكونه في وقت أداء العبادة كان جاهلا مغطى بعذر الجهل. أما ما تركه فإن كان ترك التعلم لعذر فهو معذور لا شيء عليه، وإن تركه لغير عذر فهو آثم ويتوب ويستغفر من ذنبه الذي فعله. وذكرنا من حيث الأثر أن هذا كان يقع، يعني يقع هذا الجهل يقع بتفريط ويقع بغير تفريط، فما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالين. وهذا رأي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، خلافا لقول كثير من الفقهاء إن لم يكن قول أكثرهم، بل يرى بأن صلاته لغيره صحيحة، وهذا مبني على قاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره إلا بدليل، مثل من به سلس من بول. يعني فروع هذه الفروع التي تخرج على هذه القاعدة كثيرة، سواء قلنا من صحت صلاته لغيره لنفسه صحت صلاته لغيره، أو قلنا من لم تصح صلاته لنفسه لم تصح صلاته لغيره. فهم لا يجيزون صلاة التأتاء والتمتام والألثغ، ولا يجيزون صلاة من به سلس بول، قصدي إمامته. وبعضهم يفرق بين أن يكون إمام راتب أو إمام غير راتب، فيصححون هذا ويبطلون هذا، كل هذا لا دليل عليه. صحت صلاته لنفسه فقد صحت صلاته لغيره. ولأن صحة الصلاة لغيره فرع من صحة صلاته لنفسه إلا بدليل. لكن الحقيقة كثيرا ما تشوش علينا مسائل الولايات، مسائل السياسة الشرعية، فيربط بينه وبين إمام عند السلس بول، ولا إمام تأتى، ولا تمتام، ولا ثم نقول لا يجوز أن يولى هذا. لاحظ، ما قلت لا يجوز أن يصلي أو لا يجوز أن يكون إماما، لا، الحكم أنه لا يجوز أن يولى. هذا يولى يا أخي، هذا نعم لا يجوز، مع وجود من هو خير منه وأقدر لا يجوز. لكن لا ينبغي أن كلمة لا يجوز هذه أن حكمها يسري إلى صحة صلاة الرجل نفسه وصحة صلاة غيره. ولهذا كما ذكرت ذهب الشيخ ابن سعد رحمه الله في المختارات الجلية إلى صحة صلاته لنفسه وصحة صلاته حتى لغيره. وهذا الحقيقة فروع لا تنتهي، مثل من لم يجد سترة لبدنه، يعني تصح صلاته، وفاقد الطهورين إذا كان إماما، ما الذي يجعله تقول والله المتوضأ يصلي بنا وغير المتوضأ لا يصلي بنا؟ هي صلاة الصحيح نفسه، فالأصل أيضا أنها صحيحة بغيره. وأما اختلاف الاعتقاد واختلاف المأخذ فلا يضر، يعني هذا يرى وجوب الطهارة من بعض الأشياء كمس الذكر مثلا أو أكل لحم الإبل، وهذا لا يرى، فالأصل عدم الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، ما في ارتباط في الأحكام الوضعية، وإن كان في الأحكام التكليفية في ارتباط، وجوب المتابعة مثلا وحرمة المخالفة هذه أحكام تكليفية. ويجهر الكل بآمين، أي الإمام والمأموم بصوت واحد، لما ثبت في الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد قوله ولا الضالين آمين، كما ثبت في أحاديث عدة. نعم نتوقف عند هذا الحد. نعم هذا يعني استشكال جيد، يعني الظاهر أن هذا خاص، يعني في جميع الأحوال التي قالها العلماء في هذه المسألة أن الكلام خاص، يعني وفيه جزء من أحكام الائتمام في مسألة الائتمام القاعد القائم بالقاعد أو الصحيح بالأصح، اتمام المريض بالصحيح فيما يدل على هذا المعنى، أنه يصلي وهو قاعد على قول الحنابلة، وعلى قول جمهور الصحابة أيضا، ترى يعني يسند هذا إلى قول الجماهير جماهير الصحابة، وعليه أدلة في الآثار آثار الصحابة على هذا. الحنابلة الذي فرقوا بين ابتداء الصلاة إذا ابتدأها على في حال القعود، وبينما إذا كان قد طرأ عليه العذر في أثنائها يفرقون، هذا يحتاج إلى تأمل هل هذا كان مقصودا أو غير مقصود. وفيه عمق وتكلف الحقيقة استدلال بقصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى على النزاع من كان الإمام، لكن فيما يدل على هذا المعنى أنه يصلي قاعدا ويصلي من خلفه واقفا، سواء على قلنا بالتفصيل عند الحنابلة أو على قول بعض الشافعية أو جمهور العلماء ينسبونه لجمهور العلماء أنه يصلي الإمام قاعدا، يعني بعضهم طبعا لا أقول الجمهور، لأن هناك من قال لا يصلي مطلقا القاعد بالقائم في جميع الأحوال ولا تصح الصلاة، لكن من قال بالجواز هنا فيما يدل على هذا المعنى، وهو أن يصلي قاعد والناس خلفه وقوف، فهذا صحت صلاته لنفسه فصحت صلاته لغيره، وهذا قول الحنابلة وقول جمهور الصحابة ترى عليه. فلاحظ أنه وقع، وهذه من أدلة تصحيح هذه القاعدة، أن الأصل عدم الارتباط بين في الأحكام الوضعية بين الإمام وبين المأموم، لأن الترك ركن، لكنه معذور وصحت صلاته لنفسه فصحت بعد ذلك صلاته لغيره، يعني استشكال جيد. نعم نعم. قصدك يؤيد قول إن أنها احنا اخترنا بأنها ينظر على سجيته، هذا اللي ذكرناه هنا، لكن هذا السؤال يوجه على من قال ينظر لموضع سجوده، لكن أيضا حتى لو قلنا بأنه ينظر لموضع سجوده لا يمنع التصاوير، لأن الإنسان يا أخي يشوف بربعة عينه، يشوف اللي مو باللي على جنب، يشوف حركة يعني قريب من الخلف شوي، وإذا كانت على جنب ربما يدرك الحركة ما هي، إذا كان هكذا يدرك ما هي الحركة، فكيف إذا كان أمامه فهو يستطيع أن يرى حتى وإن كان ينظر لموضع سجوده، تحين منها النظرة البسيطة والالتفاتة البسيطة. أنا أقصد يعني لا نتعمق كثيرا في الاستنباط. نعم المحققين من المالكية يرون فيه رواية ثابتة عن مالك بالقبض، وضع اليمين على الشمال وعدم الإرسال، لكنها هذا ظاهر المذهب والمشهور في رواياته، فعمل بها المتأخرون على هذا الأساس. وهذه نسأل الله العافية، يعني بلغني بسند عالم بينه وبين شخص واحد عن شخص ينتحل المذهب المالكي، وأن قيل له هذه رواية أحمد رواية عن مالك رحمه الله وأن أثبتها والحديث فيها متضافرة وثابتة في الصحيحين وغيرها، فقال بالحرف الواحد ماذا سيبقى من المذهب؟ يعني شوف نحن نبحث عن التميز حتى بالعبادة، شيء يميزك عن الناس، جيدا لا تتميز يا أخي، عبادة كلها لله عز وجل، وهذا لا يختص به المالكية ولا الحنفية، يقع عند الحنابلة والشافعية وعند كثير من الناس، يجد عنده حمية غير عادية بل وغضب شديد على بعض المسائل والشريعة ما شددت فيها، لكن لأنها صارت شعار، هي شعار المذهب، وهذا وجد حتى عند بعض الأثريين سميهم السلفيين، مسائل بسيطة مثل وضع اليد على الصدر، هذا الكلام من حوالي 35 سنة في وقت من الأوقات، اللي ما يضع صدر هذا فيه في الشك، هذا صدق يعني ما أدركتوه يمكن ولا صحيح، فيه يجي 7 مسائل معروفة عدها لكم لو شئتم عددتها لكم، اللي ما يسويها مو سلفي ما يقدرون يقولون هالكلام طبعا صراحة، لكن هذا الواقع. بس الله يهديه فلان كذا، فلان الله يهديه لا يحرص مو بحريص على السنة، على السنة كيف هم بقى؟ هذه مسائل اجتهادية بحتة، وبعضها أخذت بالمناقيش وبعضها أثبتت فيها الأحاديث بمثاقيل الذر وبشواهد أحيانا ما تصح أن تكون شواهد، غاية الأمر أنها اجتهد. ولهذا تجد مع الأسف عند كل أصحاب تيار علمي ولا تيار دعوي ولا تجد عندهم مجموعة من المسائل ومجموعة من المعتقدات ومجموعة أشك بالشيء ظاهر ودل عليه ظاهرة، لكن بعض المسائل أحيانا مما يحكى فيها الخلاف، يحكى فيها الخلاف الاجتهادي، ثم يجعلها فرق بين الفرق ويجعلها علامة بين الأمم ويجعلها جزء من تراثه، مثل ما يعني يعتز شوي بالغترة ولا الشماغ ولا الثوب في مسائل هذه تبعنا ذي ما يتسامح فيها ولا يقبل التسامح، وهي درجات بعضها من السنن كما ذكرت لكن يقيم الإنسان على أساسها، وبعضها من الواجبات فيتشدد ويتنطع ويتكلف وينكر على المسائل مثل هذه المسائل أضعاف ما ينكر، بل يدع أحيانا الإنكار على مسائل قطعية ظاهرة باتفاق المسلمين، لأن هذه حقتي أنا، هذه تبعي، جزء من تراثه، مثل كثير من الشعوب تلقاها تعتز بلباس، حتى لو ذهب إلى أي مكان يلبس لباس مثلا ما يدعها أبدا، حقه يجوز يلبس لباس فرنجي أو ما يلبس، هذا أمر واسع. لكنه تقول ليش هذا؟ أنا أعتز بلباسي للدين. قال لا، أعتز بقوميتي ووطنيتي. فمع الأسف الشديد سخرنا بعض المسائل وجعلناها مع التراث، التراث ليس التراث الشرعي، يسمونه التحف، نسميها التحف التراثية اللي تبع تراثنا، حط هذا نوع وهذه قربة وهذه محقان وهذه مسألة علمية. صحيح هذا يا أخي، طلع لباسك وتراثك وعاداتك وتقاليدك الخاصة، طلعها على جنب وحافظ عليها ما شئت أن تحافظ، من غير تكلف، من غير أذية للناس، ومن غير لباس شهرة إلى آخره من الضوابط الشرعية، وافعل ما منها ما تشاء، حقك ما فيها شيء. وافصل المسائل الشرعية عن هذه القضايا. وهذا تجده يرد في تعظيم أقوال الأشخاص، ينكر أعظم النكير في مخالفة قول شخص ولا ينكر على مخالفة قول شخص آخر. وهذه قيلت عند بعض الأثريين لما أن تكلم بعضهم في مسائل التوسل بالجاه والتوسل بالصالحين، وكأنه يقول هذه مسائل اجتهادية مثلا. فقالوا ايش بقي في السلفية؟ نفس السؤال، يعني نفس الجواب. السلفية أنت يا أخي، أنت شيء وضعته وسميته، ما لي شغل فيك. أنا أقول هذا مشروع أو غير مشروع. هذه السلفية والأثرية الحقيقية لتعظيم السنة وتعظيم هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني قصدك عند الصلاة ولا عند الجلوس قبل الصلاة؟ يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصفون خلفه صفوفهم متقاربة، يعني كانوا أوزاعا، كانوا متفرقين. ها؟ إيه هذا في السنن. هذا إذا كان سألتك هل تقصد أنت قبل إقامة الصلاة ولا في الصلاة؟ لا قبل الصلاة أنا ما أعرف دليل. إذا قصدك أنه يتجمعون حتى يصفون صف ويكون حول بعضهم، ما أعرف عليها دليل، أنا ما أعرف شيء، إلا أن تقول أنك كلما اقتربت كلما كنت أسمع للإمام وكنت أحضر للصلاة وأحضر للخشوع وأسباب أخرى، فوسيلتها أن تكون قريبا فتكون أفضلية لهذا المعنى. فمعنى أنك ما تعني الصلاة نفسها، يعني نفس الصلاة، يعني شلون يعني الإمام هنا وممكن يصير الصف وراء العمود هذا مثلا؟
تعبد
حديث الميامن ضعيف، ما يثبت حديث الصلاة في تفضيل ميامن الصفوف، ما لا يثبت. لكن الشيخ ناصر الدين الألباني ذكر حديث أنه كان يصلي إلى ما يشبه العمود في المسجد، ما كان عنده طاق، يسمون الناس محراب، هذا مو محراب، طاق، ما كان عنده طاق، فكان في عمود كان في وسط المسجد ويصلي إليه صلى الله عليه وسلم. هذا ينظر في ثبوت. أظن الشيخ ناصر الدين الألباني صححه وأخذ من مشروعية توسيط الإمام في الجملة، يعني وإذا لم يصح حديث التيامن فالأصل هو التوسيط. صحيح، يعني القاعدة تمضي على هذا، لكن هل تجعل كل صلواتك استفتاحها بشيء لم يرد إلا في قيام الليل فقط؟ ما يظهر. نأتي لقاعدة الشاطب الأخرى، وهي أن ما فعل على وجه الكثرة يفعل على وجه الكثرة، وما فعل على وجه التوسط يفعل على وجه التوسط، ما فعل على وجه القلة يفعل على وجه القلة، وما لم يرد فيه شيء فالشاطب يميل لعدم الفعل مطلقا، وهذا ربما ينطبق على ذكرته. وبعضهم يقول لا، أنه لو فعل مرة أو مرتين أحيانا للتعليم وللجواز جاز، لكن هل هذا من دلالة الترك القوية الذي ذكر الشيخ، اللي هو مثلا وجهت وجهي الذي فطر السماء، عندما قال بأنها خاصة بقيام الليل، مو بخاصة، لم ترد إلا في قيام الليل، فهل نقول هذا ترك أو مما يخفى فلا يحتج بهذا ونبقى على القاعدة؟ يعني كأنه لو قلنا بأنه مما يخفى كان له وجه، لأنه في الاستفتاحات كان يسمعهم أحيانا للتعليم وقد لا يسمعهم أحيانا أخرى، بخلاف ما كان الأصل فيه الجهر ثم ترك، هذا واضح، لكن هذا الأصل فيه الإصرار. لكن في النهاية تقول واستميل إليه، أميل إن الذي لم يرد في الفريضة أنك لا تفعل في النافلة في هذه الحالة لدلالة الترك، وليس لإسقاط القاعدة أو الاستثناء منها، القاعدة باقية لكن لها معارض هنا وهو الترك. سؤال وجيه وتحتاج أيضا إلى مزيد تأمل باستقراء القضايا وجمعها، وينظر في جريان القاعدة وعدم جريانها وصحة هذه القاعدة وعدم صحتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.